يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه الدورة العلمية من سلسلة محاضرات في شرح باب الترغيب في مكارم الأخلاق. 4 محاضرات انتهينا من شرح بعض الأحاديث في محاضرتين سابقتين، وهذه المحاضرة الثالثة من هذه السلسلة في شرح أحاديث باب الترغيب في مكارم الأخلاق من كتاب الجامع، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. انتهينا من شرح 12 حديثا من أحاديث هذا الباب. نبدأ في هذه المحاضرة الثالثة من الحديث 13 في باب الترغيب في مكارم الأخلاق. قال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه، وهكذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يوجه كلامه لجميع الناس عامة، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. 4 أوامر منه صلى الله عليه وسلم: أفشوا، صلوا، أطعموا، صلوا. 4 أوامر بعض مكارم الأخلاق في هذا الحديث الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، أي أشيعوه وأظهروا السلام على من عرفتم وعلى من لا تعرفون. أظهروا السلام، أنشروا السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انشروها بينكم على من عرفتم ومن لا تعرفون من المسلمين. وقوله وصلوا الأرحام، الوصل ضد القطع والهجران، ضد القطع والهجران، المراد بذلك الإحسان إلى الأقارب، صلة الأرحام الإحسان إلى الأقارب من النسب من جهة الأم والأب، الإحسان إلى الأقارب، إيصال الخير والنفع لهم بالمال أو بالخدمة أو بالزيارة أو بالسلام أو بغير ذلك على حسب حال الواصل والموصول. صلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، أبذلوا الطعام لمن يحتاجه من فقير وضعيف وغريب، أكرموا الناس بالطعام، وصلوا بالليل، تهجدوا بالليل والناس نيام، والناس نيام وقت الغفلة من الثلث الأخير من الليل، الناس نيام وقت غفلة الناس ونومهم. لماذا صلوا بالليل والناس نيام؟ لأن صلاة بالليل أبعد عن الرياء والسمعة، أعظم في الأجر، أقرب إلى الخشوع، يتواطأ القلب واللسان معا في الصلاة بالليل، تهجد والناس نيام. إذا فعلتم هذه الخصال 4 تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة متلبسين بالسلام من الله تعالى ومن الملائكة الكرام، سلامة من كل مكروه أو تعب أو مشقة.
تدخلوا الجنة بسلام، سلام من الله، سلام من الملائكة، سلام من كل مكروه ومن كل تعب ومن كل مشقة، تدخلوا الجنة بسلام. حديث فيه فوائد. من فوائد هذا الحديث فيه 4 خصال من مكارم الأخلاق التي توجب محبة الله تعالى ومحبة الخلق لمن اتصف بهذه الأخلاق، ولهذا كانت من أسباب دخول الجنة هذه الأخلاق 4. أولها إفشاء السلام، نشر السلام بين الناس، تسلم على كل من لقيت من المسلمين سواء عرفته أم لم تعرفه. صلة الأرحام، إيصال ما تيسر من الخير لأقاربك، دفع ما أمكن من الشر عنهم. صلة الأرحام تكون بالمال، بالعون عند الحاجة، بطلاقة الوجه، بالدعاء، بالسؤال عنهم، بالتواصل معهم. وصلة الأرحام تختلف باختلاف القدرة والحاجة من شخص لشخص. إطعام الطعام، جعل الله عز وجل إطعام الطعام من الأسباب الموجبة للجنة ونعيمها، ومن الأسباب المباعدة من النار وعذابها. والله عز وجل أثنى على المؤمنين المتقين، قال عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهكذا الله عز وجل وصف طعام الجنة وفاكهة الجنة وشراب أهل الجنة، وكذلك في الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويرغب في إطعام الطعام، قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، تطعم المسكين نصف تمرة تكون لك وقاية من النار، في هذا الحديث المتفق عليه، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، عاني يعني الأسير، أطعم الطاعن، أطعم الجائع. إطعام الطعام يحصل بإعداد الأكل وبتقديمه للأسر الفقيرة، دعوة الناس إلى الطعام، إعطاء الفقير أطعمة يستفيد منها في مستقبل الأيام، ويتأكد الإطعام للجائع والجار، يتأكد الإطعام في رمضان أيضا من تفطير الصيام لشرف الوقت ومضاعفة الأجر، إعانة الصائمين على طاعتهم. إطعام الطعام باب من أبواب الخير التي تدخل الجنة. الخصلة 4 في الحديث: الصلاة بالليل، أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة، وهي أفضل من صلاة النهار، لما في هذه صلاة الليل من صفاء المناجاة، تواطئ القلب واللسان، قلة الشواغل، الإخلاص، البعد عن الرياء. لماذا؟ لأن الليل وقت الراحة والسكون ومحبة النوم. قيام الليل شاق إلا على الخاشعين الذين ظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قيام الليل من أهم أسباب تقوية الإيمان، ينبغي للمؤمنين أن يكون لهم نصيب من قيام الليل، لأن دقائق الليل غالية لا ترخص بالغفلة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد في المجلد 13 209، قال: قيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها، فطوبى لمن يسر لها ووعين عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل بها وندب إليها. صلوا بالليل والناس نيام. إذن هذه خصال 4 من مكارم الأخلاق في هذا الحديث. حديث 14 قال عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة 3. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم في الصحيح. فالحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة، وهذا الحديث جعله الإمام البخاري ترجمة لأحد أبواب كتاب الإيمان ولم يخرجه في صحيحه، ولكنه جعله ترجمة لأحد أبواب كتاب الإيمان الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، من باب الحصر غير الحقيقي. لماذا يعني الدين النصيحة؟ يعني عماد الدين معظمه النصيحة، وهذا في مدح النصيحة حتى كأنها هي الدين كله، وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غير النصيحة. والنصيحة في اصطلاح الفقهاء إرادة الخير للمنصوح له، وذلك بدعائه إلى ما فيه الصلاح ونهيه عما فيه الفساد. هذه النصيحة بالمعنى الاصطلاحي، وهي كلمة من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، كما قال الخطابي رحمه الله في كتابه السنن. إذن الدين نصيحة ثلاثا، هذه ثلاثا ليست في صحيح مسلم، وجاء في مستخرج بعوان على صحيح مسلم الدين النصيحة ثلاث مرات، وجاء عند الترمذي الدين النصيحة ثلاث مرار، وعند أبي داود إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي. الدين النصيحة إرادة الخير للمنصوح له بدعائه إلى ما فيه الصلاح ونهي عما فيه الفساد. تعريف عام للنصيحة، مجمل للنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ هذه النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. خمسة: نصيحة لله أي بالإيمان به وبتوحيده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وبإخلاص الدين له وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، والاعتراف بنعمه وشكره عليها قولا وفعلا واعتقادا. هذه النصيحة لله: الإيمان به، توحيده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، إخلاص الدين له سبحانه وتعالى، موالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، الاعتراف بنعمه وشكره عليها قولا وفعلا واعتقادا. أما النصيحة لكتابه القرآن بالإيمان بأن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلامه لا يشبه شيئا من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد منهم، ثم تعظيم هذا الكتاب وتلاوته حق تلاوته، والوقوف عند أوامره ونواهيه وتفهم معانيه، والذب عنه في تأويل المحرفين له وطعن الطاعنين عليه. هذه النصيحة لكتابه الإيمان بأنه منزل من عند الله هذا القرآن، أنه كلامه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من كلام الخلق، لا يقدر على مثل هذا القرآن أحد من الخلق، ثم تعظيمه، تعظيم هذا القرآن وتلاوته حق تلاوته، الوقوف عند أوامره ونواهيه، تفهم معانيه، الذب عنه. هذه نصيحة لكتابه. ثم: ولرسوله، قال: بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبتصديقه فيما جاء به من عند الله وبمحبته واتباعه صلى الله عليه وسلم وبإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر رسالته ونفي التهمة عن جميع ما قاله ونطق به، دفاع عنه الذب عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنتي. هذه نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولأئمة المسلمين. الأئمة جمع إمام، والإمامة في ديننا قسمان، إمامة في الدين وإمامة السلطة. فالإمامة في الدين هي بيد العلماء، والإمامة في السلطة هي بيد ولاة الأمور، كما قال ابن علان في كتابه دليل الفالحين شرح رياض الصالحين في المجلد الأول 460. النصيحة للعلماء هي أخذ العلم عنهم ومعرفة قدرهم وفضلهم ومكانتهم في المجتمع، تنبيههم إذا وقعوا في خطأ بالحكمة والأسلوب الحسن، ومن النصح لهم أن يدافع الإنسان عن أعراض العلماء وطلبة العلم، وألا يتتبع زلاتهم وسقطاتهم، فهم غير معصومين. أما النصيحة لولاة الأمور فهي السمع والطاعة لهم بالمعروف، معاونتهم على الحق وأمرهم به، وعدم الخروج عليهم، وإعلامهم بما غفلوا عنه برفق ولطف، وأن يكف عن مساويهم، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، ويدعى لهم بظهر الغيب بالصلاح والتوفيق والهداية. هذه النصيحة لأئمة المسلمين. قال وعامتهم، أي عامة المسلمين، هم من لم يكن أميرا ولا عالما، هذا عوام المسلمين، من لم يكن أميرا ولا عالما هذا من عوام المسلمين. ومعنى نصيحة عامة المسلمين محبة الخير لهم، إرشادهم إلى ما يصلح دينهم ودنياهم بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وإعانتهم وتخولهم بالموعظة الحسنة والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم. هذه نصيحة لعامة المسلمين. هذه معاني ألفاظ هذا الحديث العظيم، حديث فيه فوائد كثيرة. من فوائد هذا الحديث بيان فضل النصيحة، أن الدين كله نصيحة، لأن النصيحة هي أساس الدين وعماده. من أعظم مكارم الأخلاق النصيحة، من أعظم خصال المؤمن التي تدل على صفاء قلبه، تدل على محبته الخير لإخوانه المسلمين. ببذل النصيحة بين الناس تصلح المجتمعات، تصلح الأسر ويصلح الأفراد، وبالغفلة عن النصيحة والتساهل فيها تكثر الشرور ويعم الفساد. فللنصيحة مصالح كثيرة، وقد عد العلماء هذا الحديث الدين النصيحة من ركائز الإسلام ومباني الإسلام العظيمة. قال ابن حجر رحمه الله هذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها أنها أحد أرباع الدين، كما في كتاب فتح الباري في المجلد الأول 138. وقال الحافظ النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في المجلد الأول، قال وأما ما قاله جماعات العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا، بل المدار على هذا وحده، على الحديث نفسه، يريد بذلك أن عماد الدين وقوامه هو النصيحة. النصيحة أيضا من فوائد هذا الحديث فيه بيان لمن تكون النصيحة، بيان مراتب من تكون لهم النصيحة، وكون النصيحة بأنواعها الخمسة من الدين، يعني هي عبادة من العبادات يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى مع الإخلاص وسلوك الأسلوب المناسب بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي يحسن. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري لهذا الحديث، قال النصيحة فرض يجزئ فيها من قام به ويسقط عن الباقين، والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، وأما إن خشي الأذى فهو في سعة فيها. هذا كلام ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في المجلد الأول 129. من فوائد هذا الحديث للنصيحة شروط ذكرها أهل العلم، وتستفاد من عمومات الأدلة ومقاصد الشريعة. ينبغي مراعاة شروط النصيحة ليتحقق الغرض المقصود، حتى يستفيد الناصح ويستفيد أيضا المنصوح. من الشروط التي ذكرها العلماء استنباطا من الأدلة ومن مقاصد الشريعة، أولها الإخلاص في النصيحة، الإخلاص لله تعالى، بأن يكون القصد من النصيحة نفع المنصوح، حثه على الخير، تحذيره من ضده. من علامات الإخلاص حرص الناس على هداية المنصوح وإصلاحه، ترك المحاباة والمجاملة في النصيحة، وذلك بإهمال النصيحة أو التراخي فيها لقرابة أو صداقة أو نحو ذلك. إذن أول شروط النصيحة إخلاص لله. ثانيا، أن يكون الناصح عاملا بما يقول، أن يكون ملتزما بما ينصح به، لا يخالف قوله فعله، لأن للمنقود شرعا وعقلا أن ينصح الإنسان عن شيء هو واقع فيه. وقد ذم الله تعالى في كتابه، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من شروط أيضا النصيحة الثالث الرفق في النصيحة، لأنه لا يمكن نصح بلا رفق. كيف الرفق في النصيحة؟ تلطيف العبارة، حسن الأسلوب، حسن الخلق، بشاشة الوجه، احترام للشخص المنصوح. على الناصح أن يتصف بالحلم، تحلى بالصبر إن عابه أو شتمه أو سفه عليه. المنصوح عليه أن يصبر ويتحلى بالحلم. الرفق بالنصيحة شرط. شرط الرابع أن تكون النصيحة مبنية على علم، على إدراك بمقاصد الشريعة، على التيسير على الناس، ترك التشدد، مراعاة أحوال الناس في حدود النصوص الشرعية. لأن النصيحة إما أمر بمعروف ودعوة إلى الخير، أو نهي عن منكر، تحذير عن شر. الشرط الخامس للنصيحة أن تكون النصيحة سرا بين الناصح والمنصوح، لا ينصح على ملأ من الناس، لأن الناصح لا يقصد إشاعة عيوب هذا المنصوح، إنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. فتكون النصيحة سرا بين الناصح والمنصوح. الشرط السادس مراعاة الوقت المناسب والمكان الملائم للنصيحة وحال الشخص المنصوح، معرفة منازل الناس وأقدارهم. هذا فقه من فقه النصيحة، مراعاة الوقت المناسب والمكان الملائم والكلام والحال الشخص ومنازل الناس. مراعاة هذه مهمة جدا في النصيحة. السابع من شروط النصيحة تثبت قبل النصيحة، أن يكون الناصح متثبتا من كون المنصوح بحاجة إلى النصح، فقد يكون بريئا مما قيل عنه، فلا بد أن يتثبت، يتأكد بأن هذا الشيء في المنصوح فينصحه حتى لا يظلمه. هذه سبعة شروط ذكرها أهل العلم للنصيحة. أيضا هذه النصيحة التي اعتنى بها الإسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الدين النصيحة. هذه النصيحة فيها فوائد عظيمة. أولا، أن هذا الدين لا يتم إلا بالنصيحة، بل هي الدين كما جاء في هذا الحديث، الدين النصيحة. فمن فوائد النصيحة أن الدين لا يتم إلا بها، لا بد من هذه النصيحة حتى يتم دين العبد، أن يكون ناصحا. من فوائد النصيحة أنها وظيفة وعبادة عظيمة، إن عمل الناصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق واستعد وتهيأ للنصيحة، هذا من أكبر الأعمال المقربة إلى الله عز وجل، ثوابها عظيم عند الله. فما تقرب أحد إلى الله بمثل توطين النفس على النصيحة الشرعية، الناصح في عبادة مستمرة إن قام أو قعد، فالناصح في عبادة مستمرة إن قام أو قعد أو عمل أو ترك العمل. من فوائد النصيحة أن من عجز عن العمل الديني إذا كان ناصحا لله ولرسوله ناوين الخير إذا تيسر له فإنه لا حرج عليه، ويشارك العاملين في عملهم، ولما الأعمال بالنيات. من فوائد النصيحة أن الله ييسر للناصح الصادق أمورا لا تخطر له على بال، وأن الساعي في نفع المسلمين إذا كان قصده النصيحة فإنه يفلح وينجح، فإن تم ما سأله فعلا وهو الغالب وإلا تم أجره. فمن عجز عن بعض عمل قد شرع فيه تمم له ذلك العمل. ومن فوائد النصيحة أيضا السلامة من الغش، فإن من غش المسلمين في دينهم ودنياهم فليس منهم، والغش من أشنع الخصال القبيحة في حق القريب والبعيد والمخالف والموافق، فالنصيحة فيها سلامة من غش المسلمين. فوائد كثيرة من للنصيحة، وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه دل على حرص الصحابة على تعلم أمور الدين، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين عند إن الدين النصيحة، قال الدين النصيحة، سألوا الصحابة لمن تكون النصيحة يا رسول الله، لمن يا رسول الله، سألوا، هذا يدل على حرصهم رضي الله عنهم. وبذلك انتهينا من شرح هذا الحديث 14. نأتي للحديث 15 من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، من خلال هذه المحاضرة 3 من سلسلة محاضرات في دورة علمية في شرح هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، 15. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. وفي الحديث أن تقوى الله وحسن الخلق من أسباب دخول الجنة، حسن الخلق من مكارم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا الخلق وهو حسن الخلق، وبين أن أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فهذا الحديث دليل على فضل تقوى الله تعالى، وأنها سبب لدخول الجنة. التقوى وصية الله تعالى لجميع خلقه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال عز وجل: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، في الحديث المتفق عليه. فتقوى الله هي دعوة الأنبياء، كل نبي يقول لقومه: ألا تتقون. وهكذا هي صفة أولياء الله عز وجل، التقوى شعار الأولياء، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكانوا يتقون، فالتقوى شعارهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم وإياكم. وكان سلفنا الصالح يتواصون بالتقوى، يتواصون بالتقوى كما جاءت الآثار عنهم. ومن هذه الآثار ما كتبه الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كتب إلى رجل: أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. انتهت هذه الوصية كما رواها أبو نعيم في حلية الأولياء في المجلد 5. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أنه دل على أيضا بعد فضل تقوى الله تعالى أيضا دل على فضل حسن الخلق، حسن المعاملة مع الخلق بالأقوال الطيبة، الأفعال الحميدة، ليل الجانب، وأن حسن الخلق من أعظم أسباب دخول الجنة. ولذلك قال العلماء إن الأخلاق الصالحة ثمرة العقول الراجحة، فمن لقي الناس بالإحسان عاملهم بالأخلاق الحسان فهو الذي يخف عليهم جانبه وتحمد أنحاؤه ومذاهبه ويجد من الله عز وجل جزيل الجزاء. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أيضا في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم الحديث 18 في هذا الكتاب للحافظ ابن رجب رحمه الله، كتاب جامع العلوم والحكم، شرح هذا الحديث 18 من أحاديث هذا الكتاب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الخلق أو أن الخلق الحسن والمعاملة الطيبة من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرد بالذكر للحاجة إلى بيانه، لأن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله تعالى دون حقوق عباده. ثم قال الحافظ ابن رجب: كثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها، والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. ده كلام الحافظ بن رجب رحمه الله. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: حسن الخلق يكون مع الله ومع خلقه. حسن الخلق مع الله قيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، مع قوة محبته والطمأنينة إليه واللهج بذكره وقوة الثقة به. وحسن الخلق مع الخلق بذل الإحسان لهم ومنع الأذى عنهم واحتمال الأذى منهم. وهكذا أيضا ذكر سوء الخلق بعكس ذلك كله كما في كتابه تيسير اللطيف المنان صفحة 203 للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وبهذا الحديث 15 ننتهي من هذه المحاضرة الثالثة في شرح أحاديث باب الترغيب في مكارم الأخلاق من كتاب الجامع، من كتاب بلوغ المرام، من أدلة الأحكام. بقيت محاضرة أخيرة وهي الرابعة من هذه السلسلة، وفيها آخر 4 أحاديث من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بمكارم الأخلاق، كما نسأله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله أيضا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.